بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله ونقص من الأموال يعني نقص الاقتصاد، بحيث تصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخر اقتصادها.
وقفنا، إنما وفى الصابرون أجره، الآية الثالثة.
الآية الثالثة قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون أي يعطى الصابرون أجرهم، أي ثوابهم. وقوله بغير حساب، وذلك أن الأعمال الصالحة مضاعفة، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصبر فإن مضاعفته تأتي،
فلا يعلم ثواب هذا الصبر على وجه الحصر إلا الله سبحانه وتعالى، بغير حساب. نعم.
أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عز وجل، وهذا يدل على أن أجره عظيم، وأن الإنسان لا يمكن أن يتصور
يعني
هذا الأجر.
قول الشيخ بغير حساب، وذلك أن الأعمال الصالحة مضاعفة، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف أضعاف كثير، ليس هذا جزاء الصبر، الصبر بغير حساب. أما الحسنة غير الصبر وغير الصوم، فإنه قال أيضا فيه الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عز وجل، معلوم لا يعلمه أحد، وإنما هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا علمنا أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله، علمنا أن الدين هو الصبر، لأنه لا يخرج شيء عن هذا الصبر بهذا المفهوم من دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عز وجل، وهذا يدل على أن أجره عظيم، وأن الإنسان لا يمكن أن يتصور هذا الأجر، لأنه لم يقابل بعدد، بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه. لا يقال مثلا الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، بل يقال إنه يوفى أجره بغير حساب. وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر. ثم قال المؤلف الآية الرابعة قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
إذن هذه الآية من فضائل الصبر، هذه الآية من فضائل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيما يتعلق بأجر الصابر. فشيء من العبادات أجره بغير حساب، هذا تنشط له النفوس، تنشط له النفوس، فالنفوس تنشط لمثل هذا، أن هذا العمل الصالح يكون أجره بغير حساب. فالشاهد في هذه الآية التنشيط على هذا العمل الصالح وهو الصبر، ذلك أن أجره بغير حساب. نعم.
الآية الرابعة قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي أن الذي يصبر على أذى الناس ويحتملهم ويغفر لهم سيئاتهم التي يسيئون بها إليه، فإن ذلك لمن عزم الأمور، أي من معزوماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومصابرة. ولا سيما إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله عز وجل وبسبب طاعته، لأن أذية الناس لك لها أسباب متعددة متنوعة، فإذا كان سببها طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين: الوجه الأول من الأذية التي تحصل له، والوجه الثاني صبره على هذه الطاعة التي أوذي في الله من أجلها،
وهي الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي في مقابل طاعة الله عز وجل. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من معزوماتها وشدائدها، ومن الأمور التي لا يصبر عليها إلا الأشداء في دين الله سبحانه وتعالى والأقوياء في دين الله. فمن الناس من إيمانه قوي، ومن الناس من إيمانه ضعيف، فمن إيمانه قوي هذا يصبر على معالي الأمور. ولهذا فمقامات الجهاد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على الأذى في ذلك وتعليم العلم النافع، هذا من عزم الأمور، ولا يقع عليه إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه واختاره، لأنها مهمة الرسل. وكما أن الله عز وجل انتدب لهذه الدعوة لهذا الدين رسل الله سبحانه وتعالى الذين هم أعلى الناس، الذين هم أعلى الناس وأفضل الناس، الله يصطفي الملائكة الرسل ومن الناس، فالرسل هم أفضل البشر. كذلك انتدب الله سبحانه وتعالى لأتباع الرسل ولوراث الرسل أفضل الناس بعد الرسل، أفضل الناس هم العلماء بعد رسل الله وأنبياء الله، أفضل الناس هم العلماء، العلماء بما كان عليه النبي والصحابة، العلماء بالآثار، هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحسن من هذا، ما في أحد أحسن من هذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني هل أحسن من هذا؟ أبدا، لا أحد أحسن من هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، صبر في التعلم، وصبر في الدعوة، وصبر في الثبات على ذلك، وصبر على الأذى الذي يلحق الداعي، لأن كونك تكون داعية إلى السنة اعلم أن الأذى سيحيط بك من كل مكان. ولهذا قال الله عز وجل عن لقمان وهو يعظ ولده: يا بني أقم الصلاة، طيب، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن الأمر ليس سهلا، هذا لمن احتسبه ولمن أخذه بحقه، إنما من أخذه تجرة يتاجر به ويرضي به من يشاء ويراعي ضريهماته ويراعي حياته ويراعي شهرته، هذا أمر بالنسبة له ما يفرق، لكن القيام بالأمر على الوجه المشروع لا بد أن ينالك أذى. ولهذا داعية السنة بحق يناله ذلك، لماذا؟ لأن داعية السنة بحق يخالف كل الناس، يخالف كل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، يعني 72 طائفة تخالفه بما يتفرع عنها، وعليه فإنه يؤذى، يؤذى من الصوفية، يؤذى من الروافض، يؤذى من الخوارج، يؤذى من المرجئة، يؤذى من المعتزلة، يؤذى من الأشاعرة، ما يمكن تتفق مع طائف، الطوائف قد تتفق فيما بينها اتفاقا مصلحيا، لكن هو ما يقبل مصلح، يقول لك أنا أتفق مع هذه الجماعة من باب أدفع أذى، لا، يوم أن يضعف يسكت إذا كان مكرها، أما أن يوالي أهل البدع، أما أن يوافق بدعوته أهل البدع من أجل دارهم ما دمت في دارهم، يبقى بهذا هدم دعوته. إذا ضعف الداعية إلى الله عز وجل، ضعف وخاف وتعرض لإكراه، يسكت. يسكت في ذلك، إنما يوافقهم ويواليهم ويماشيهم من باب دفع الشرور. هذا إذن ما صنع شيء، ما صنع شيء، حصل التلبيس والتدليس. فليس داعية السنة على استعداد أن يتنازل عن شيء من دينه أبدا، لكن قد تكون هناك بعض الضغوط القوية لا تتكلم مثلا في هذا المكان وأنت ضعيف، ولو تكلمت قاموا عليك وآذوك ربما بالقتل ربما بكذا. إن حصل هذا فقد تسكت بعض الشيء، لكن أن توافق لا، ما يصلح. موافق هذه لو السيف على رقبتك وقال لك قل كذا، هذه لك مندوحة، لأن الله عز وجل أذن بالكفر حينئذ، بس الناس كلها تعلم أن السيف على رقبتك وأنك ما نطقت ذلك إلا إكراها. ولو أن الإنسان صبر وأخذ بالعزيمة في هذا الباب هذا أولى، كما كانوا يفعلون مع أحمد وأئمة السنة. لكن على كل لك مندوحة والسيف على رقبتك، لأنه لا تحصل فتنة، إنما لمصالح وأنا ضعيف في البلد فلابد أن أماشيهم، أن أماشيهم وأن أكون معهم وأن أوافقهم في دعوتهم، فضلت الشيخ العلامة فلان الفلاني والحقيقة رجل مبارك وله دعوة مباركة، من أجل فقط مرحلة وبعد ذلك أجهر. هذا غير مقبول بالمرة، لأنك فتنت الناس في دين الله، وأي شيء تترخص له وقد تنزلت عن شريعتك، أي شيء ترخص له ومن أجل ماذا؟ من أجلك أنت، هذا يكون من أجلك، تنازلك إنما تنازل شخصي ليس شرعيا. التنازل الشرعي هو ماذا؟ هو أنك عند الضعف قد يكون لك حكم يختلف عما لو كنت قويا، كالجهاد بالسيف والسنان، ما يجب في كل حال، إنما يجب مع القدرة، يجب مع القوة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. هذا مع ماذا؟ مع القوة. إنما كان قبل ذلك واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وهذا وإن كان يبقى أيضا إلى آخر الزمان، لكن هذا كان في أول الأمر، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاتل بسيفه، ولهذا النبي ما قتل في مكة بسيفه. فقد يكون الإنسان في لحظة ضعف ويراعي مصالح معينة شرعية في مسألة البيان أو الإحجام في بعض المواقف في بعض الظروف، هذا أمر مقيد وليس بدائم. فلهذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صبر. ما شيء أحوج إلى الصبر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. أن يدعو الإنسان على بصيرة هذا شيء ليس سهلا، لأن البصيرة تحتاج إلى تعلم، فيصبر أولا على ماذا؟ على التعلم، ثم تحتاج إلى دعوة إلى الله عز وجل، يصبر على الدعوة، يصبر على الدين، ويصبر على أذى الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يأتي التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأن من تواصى بالحق ناله أذى، فلابد أن يتواصى بالصبر، تواصوا بالحق واجتمعوا عليه. وانظر ما قال تواصوا بالدعوة، إنما قال بالحق، بالحق أي الدعوة الحق إلى الحق، وتواصوا بالصبر يصبر على ذلك. ولهذا لا ينبغي أن يكون أدعيته إلى الله قصير النفس، أول ما يجد الأذى يرفع يديه، لا، هذا طريق محفوف بالمكاره. ولهذا أول كلمة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. يبقى هذا الطريق تلك ضريبته وهذا ثمنه، لأنك أعلى الناس قدرا، وطالما أعلى الناس قدرا يبقى أعلى الناس ابتلاء، إذن أنت أحوج الناس إلى الصبر. وفي حديث الغلام والراهب والساحر فيه يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه، ستبتلى. من أين أخذ ستبتلى؟ لأنه طالما أن له فضلا دينيا في هذا وصار له المقام فالابتلاء قرينه. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، الصبر يدخل في الدين كله، إذن يبقى الصالح يوفى أجره بغير حساب لأنه يدخل في الطاعة ويدخل في كف عن المعصية.
من احتوى كل هذه؟ لكن صبر على الطاعة صبر على مأمور، لكن هل صبر على المعصية؟ هل صبر على أقدار؟ وهذا كله من هذا الباب. فعندنا لأن الدين ما هو؟ افعل ولا تفعل، هذا هو الدين بمعناه العام. طيب فالصالح قد يكون صالح بماذا؟ بالطاعة، أي بامتثال المأمور، لكن ما اجتنب المحظور. إنما لو صبر بأنواع الصبر هذه خلاص، وإلا أنواع الصبر هذه أعم من أقدار الله. وما لذن الصبر عندك ماذا؟ اللي بيصبر على المصائب إحنا بنجعل لك هذه ثلث، يعني إذن المقام الذي نقوله هو أعظم من هذا كمان، يعني على أقدار الله عز وجل وعلى الطاعة وعن المعصية. نعم.
وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان على أذية الناس.
نعم، وفيها أن الإنسان يوطن نفسه يا أخواني على معالي الأمور، مهم جدا أن الإنسان يوطن نفسه على معالي الأمور وعلى الصبر، ويعلم أن الدين تلك ضريبته، وعن قريب سيترك الإنسان تلك الدنيا ويبقى له ثواب الصبر، ثواب الصبر يبقى له. فلابد الإنسان أن يبقى وأن يصبر على هذا الأمر، وألا يتنازل عن شيء ويوطن نفسه. وإذا وطن الإنسان نفسه على معالي الأمور استقامة وعلى الصبر على الأذى في هذا الطريق، كان هذا أكبر العون له على الثبات. ودائما الإنسان سبحان الله إخواني تحمله يعود إلى ماذا؟ الاستعداد النفسي، الاستعداد النفسي. بعض الناس ما يصبر، أول ما يروح جمعة خطبة جمعة ويجد الناس اعترضوا عليه ولا أحد كلمه بعد الخطبة، تجده يأتي وهو ضعيف النفسية، خلاص يا أخوان أنا ما أدري إيه، أنا بترك سبون الشهر هذا لأن نفسيتي تعبانة شوي. أو بعض الناس كذلك إذا وجد موقفا من بعض إخوانه أنا خلاص اتركوني أنا سأبقى ما أدري إيه. الدعوة تحتاج، والطريق هذا يحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى مناصحة وإلى بيان وإلى وإلى، يحتاج. ولهذا وطن نفسك، فمعرفة طبيعة الطريق هذا واحد، اثنين توطين نفس على التحمل أكبر عون. أنا أعلم أنني سأسير في هذا الطريق وهذا الطريق ألف ميل، ألف ميل، وأنا عارف أنه ألف ميل وفيه مرتفعات سأرتفعها وأعلوها سأنزل، هذا يجعلني يا أخوان نعم أتحمل وأوطن نفسي على الوصول، لأن بعد الألف ميل هذا مرادي وغايتي. فلهذا أمشي أنا وأتحمل، وإن وجدت شيئا من الصعوبة قلت يلا عن قريب سأصل إن شاء الله سأصل، مع أنه طريق ألف ميل لكن سأصل. إنما واحد يسلك يقول أمشي لعلي أصل إلى هدفي بعد 10 خطوات، صار له 10 ما في، 20 ما في، صار يعد بقى 21 22، انت بتعد بالواحد، بيعد بالواحد وهو يسلك طريق ألف ميل، بالواحد حتى بالعشرة لا، 21 و10 سنت، 21 و20 سنت، لا ما يصلح. إذا نفسك قصير، لا طريق الألف ميل هذا ألف ميل، وأنا آخذ استعدادي معي نفسيا أنا مستعد. معروف أن الإنسان إذا مشى في طريق هو مستعد له نفسيا يتحمل، زي اللي بيروح يحج كده مثلا، بعض الناس يبقى عازم يحج ماشيا، هذا لو مش 10 متر أو 20 متر بيشكو أبدا، لكن اللي عاوز يركب من أول لحظة، إذا قال له السيارة على الطريق بس تحتاج 500 متر يعاني، لكن اللي مستعد بيمشي. وبعض الناس مستعد إيه؟ مش يحج على قدميه، يحج بأمه على قدميه، أمه على ظهره، يعني ما من مرة حججت فيها إلا وأجد هذا المنظر متكررا، يعني يكاد يكون المنظر هذا متفق عليه، اللي شو اللي يحمل أباه واللي يحمل أمه، خصوصا في الأعاجم، في الأعاجم يعني عندهم جلد في هذا، يحمل أمه على ظهره ويمشي من عرفة إلى المزدلفة 5 إلى 7 كيلو وهو حامل أمه على ظهره ومبسوط ويجري، لأنه وطن نفسه على ذلك، وطن نفسه. إنما أنت من أول معارضة لك في المسجد أو واحد في البلد قال جئتنا بدين جديد أو كذا تركت الطريق، فما طريق يحتاج إلى صبر أعظم من طريق الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم أودي في مكة وطرد، وأودي في الطائف وطرد، ومع ذلك ينزل عليه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام ويقول هذا ملك الجبال إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، لكن النبي ماذا قال؟ لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابه من يؤمن من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. يا الله، سبحان الله، اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. ولهذا النبي ما وقف مع شيء من أي أمور من هذه الأمور يستوفي حقه إذا ما جاء الواحد مقبلا. لما جاء أبو سفيان يوم الفتح مسلما، النبي أوقف إخوان وعاتبه وكذا، أبدا قبل إسلامه، بل وقال ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. نعم نعم. أي أذى يعني؟ أي أذى؟ سواء أذى يعني سب الناس لك، حرمان الناس لك من الأعمال التي تريد، لا ما عندنا شغل روح في مكان تاني، عدم تعاون الناس معك، عزلك من وظائف، تهجيرك من البلد، إساءة السمعة، الإشاعات المتتابعة، إذا أولادك، هذا الأذى، هذا هو الأذى. كيف؟ لا، ما في أذى محتمل، ما تحتمل يعني تحتمل أن يكون أو لا يكون، لا، إنما هذا على ما يقع بك بالفعل. نعم.
وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان،
الإنسان يقول لو دعا إلى السنة ممكن يطردونه، ممكن، لا، هذا لا شك وسوسة شيطانية. لما الإنسان يدعو الله ويقوم بهذا الجهاد ويطردونه يضربونه تقتلون رجل أن يقول ربي الله، يحرمون من الوظائف، يلا روح امشي، إلى غير ذلك من هذا. والإنسان لو صبر وأخذ بالعزيمة في هذا، خصوصا إذا كان رمزا للدعوة، يعني قد يرخص لبعض الناس بما لم يرخص به للرأس. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى مما ثبته الله على هذا المقام أنه رأس، يعني إذا أحمد أخذ بالرخصة، يعني من اللي ممكن أن يصبر على الجهاد بهذه العقيدة؟ ومن هنا كان هذا محل عتب أحمد رحمه الله تعالى على ابن معين، هذا محل عتب أحمد على ابن معين وجماعة ممن كان يرجى منهم أن يقوموا مقام أحمد. يعني إذا أخذ ابن معين بالرخصة، طيب من يقف بالعزيمة ويبين دين الله ويتحمل؟ ولهذا أحمد رحمه الله أثنى على أحمد النصر الخزاعي كثيرا وقال جاد بنفسه وأثنى عليه لأنه صبر على هذا حتى قتل، وقد قتل رضي الله عنه لا بالخروج على السلطان كما يروجون، وإنما بالثبات في فتنة خلق القرآن، كما قال أحمد رحمه الله جاد بنفسه في فتنة خلق القرآن، لا أنه خرج على سلطان ونزعه فجعلوه من جملة الخارجين عن السلطان. كل هذا لا قالوا إخوان مسلمون، ولا قالوا جماعة إسلامية، ولا قالوا تكفير وهجرة، إنما قالوا أدعياء السلفيين حولوا الأمة إلى خوارج وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليه. فأحمد رحمه الله إنما كان عتبوا على ابن معين هذا المقام، وإن كان ابن معين نحسبه معذورا عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما كل أحد. ولهذا الأئمة أنفسهم ماذا قالوا؟ قالوا أحمد قام مقام الأنبياء، يعني من يقع على ما قام عليه أحمد، ما قوي عليه أحمد. أحمد دخل النار فخرج ذهبا أحمر، هكذا يقولون. أحمد قام مقام الأنبياء، إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. هو ده شيخ المحنة، صحيح إمام المحنة، إمام الأمة. فالإنسان يصبر لكن على الحق، وإلا كل واحد يعزي نفسه بموقف أحمد الداعشي والخارجي والإخواني، وكل أحد يعزي نفسه بموقف أحمد رحمه الله ويظن أنه على الحق. لا، لابد أن تكون على ما عليه أحمد رحمه الله في أصول السنة. نعم.
وفي هذه الآية
انظر من جملة الأذى، والله يا أخواني سبحان الله، سمي أحمد على العافية، لا إنصاف ولا دين ولا علم ولا حق. واحد يتكلم عن الجمية والمدخلية ونشأة الجمية والمدخلية وكذا، يتكلم بلا حياء ولا خجل ولا يراقب ربه. هذه الطائفة نشأته كان في حرب الخليج وكذا، ثم يقول هذه محمد أمان الجامي دعوة قامت على فكرة أن الحاكم لا يسأل عما يفعل، ده فكرة الجامي، بس كانت يعني غير منتشرة، لكن جرى بيع المدخلي ونشرها وألف فيها وكذا. فهؤلاء يقومون تقوم دعوتهم على أن الحاكم لا يسأل عما يفعل ولو فعل المعاصي، سمع وطاعة ولو في المعصية، سمع وطاعة ولو في المعصية. أحد في الدنيا قال هذا؟ محمد أمان الجامي يقول هذا، ربيع بن يقول هذا، علماء ربانيون سبحان الله. انظر ما ينال هؤلاء من أهل السنة إلا بالافتراء والأكاذيب. في أحد يقول يطاع السلطان ولو في المعصية، في أحد يقول الحاكم لا يسأل عما يفعل. ولهذا ذكر أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتيهما هذا الباب، المرجئة يسمون أهل السنة بأنهم خوارج، والخوارج يسمون أهل السنة بأنهم مرجئة، والروافض يسمون أهل السنة بأنهم نواصب، والنواصب يسمون أهل السنة بأنهم الروافض، وهكذا. كل من عارضته يصفك بضد منهجه. أنت الآن تقوم ضد الخوارج يبقى أنت مرجئ، تقوم ضد المرجئة يبقى أنت خارجي. ولهذا الحزبيون وضعوا قاعدة في الناس، ما هي؟ هؤلاء المداخلة خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام، فهم مع الحكام مرجئة لأنهم يرون الصبر والنصح، وهم مع الدعاة خوارج لأنهم يحذرون. آخر يقول وجماعة الجرح والتعديل وجماعة التبديع، ايه الكلام هذا؟ وناس لا وناس تسمعها في حاجة اسمها جماعة الجرح والتعديل وجماعة التبديع، يعني جماعة التبديع هذه جماعة الله، واللي يقول لك الجرح والتجريح، سبحان الله، ما ينالون من أهل السنة أمام الناس إلا بالكذب والافتراء. ولو أتوا بكلام أهل السنة كعادة أهل السنة يأتي بكلام الواحد ثم يرد عليه حرفا حرفا، لو أتوا بكلام أهل السنة لقال الناس في الحقيقة أنتم تنتقدون كتاب الله وسنة رسول الله وصحابة رسول الله، أنتم يعني في مداخل كده، نحن مداخلة. إذا كان هؤلاء هم المداخلة اللي بيقولوا نصبر على السلطان وإن جار لكن ننصح له إن استطعنا إلى ذلك السبب بيننا وبينه، لأن النبي قال، ونصبر لأن النبي قال، ولأن هذا من أهل السنة. قال أحمد في واحد مرة من هؤلاء جاء بنقل لك وإجماع عند أحمد أو عند الصابون أو عند الإسماعيل، وقال هذا غير موجود وهذا ضد إجماعات المسلمين، فقد جاء في الإبانة وقد جاء في الشريعة. هذا بفضل الله حصري عليك، صح ولا لا يا إخوان؟ مما يدل على أنك على الحق المحض. هات واحد بس، لا حسان ولا يعقوب ولا حويني ولا نقيب ولا أي واحد على وجه الأرض جاء بكلام أهل السنة ويقول يقولون إجماعات كذبة. قالوا، يقول هشام مثلا، يعني مثلا يقول هشام البيري، وقد نقل أحمد رحمه الله في أصول السنة ولا يحل قتال السلطان لأحد ولا الخروج، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن خرج عليه فإنه مبتدع على غير السنة والطريق، هذا ملبس، وإنما عبارة أحمد ولا يجوز الخروج عليه إذا كان كذا، ولكن يخرج عليه إن اشتد ظلمه وإذا اشتد كذا. وعلى هذا صحابة رسول الله، أحد قال لك هذا؟ لكن أنت تأتي بكلامهم حرفا 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 وترد عليه، تقول تعالى يا حسان أنت قلت فيها ثلاثة أقوال، وتعالى أنت يا عدوي اللي بتقول المظاهرات إنكر منكر، تعال من ظاهرة يظاهر من المظاهرة، فلو واحد راح يقضي مصلحة فجاء مع واحد وظاهره على قضاء مصلحته فيها إشكالية يعني؟ طب إذا كانوا اثنين، طب إذا كانوا ثلاثة فيها إشكالية؟ فطالما أنها أمر معروف عن المنكر لا إشكال في ذلك. تأتي له أنت تقول الأمر معروف عن المنكر السلطان إنما يكون بضوابطه الشرعية، نحن لا ننكر المنكر، مظاهرات ما تجوز، لأن المظاهرات هذه ارحل، لكن لو جاء واحد واثنين وثلاثة وخمسة وخمستاشر وخمسة وعشرين ودخلوا على السلطان مستأذنوا ودخلوا عليه وتكلموا معه بنصيحتي لا إشكال. روى البخاري حديث أسامة، روى أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى مع سعيد بن جمهان، عبد الله بن عكيم عند ابن سعد، وتذكر له وأبواب كتب أهل السنة. هذا أكبر دليل على أنه لا على الباطل. كذلك الرسلانية في العزل جاءوا وقالوا لا يوجد إجماع اسمه، وأجمع السنة السلطان لينعزل بفسق، جاءوا وقالوا هذا كذب، آووا إلى الجوين والموردي. واضح ولله الحمد، واضح بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان على أذية الناس ومغفرته لهم ما أساءوا إليه.
ولهذا أخواني بارك الله فيكم، مع وجود هذا الأذى إلا أن اللذة في الحق والاستقامة عليه والدعوة إليه تنسي كل ألم، تنسي كل ألم. نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. ما في لذة أعظم من لذة الحق والثبات عليه. نعم. وفي هذه الآية،
وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان على أذية الناس ومغفرته لهم ما أساءوا إليه فيه، ولكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق، فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح، فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر. مثال ذلك لو كان الذي أساء إليك شخصا معروفا بالشر والفساد، وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره، ففي هذه الحال
معروف بالعرب بذا ومعروف بالتعدي والتجاوز، ولو أنك سامحت لازداد أذى فهذا لا يكون الصفح عنه مندوبا في الشريعة، لأنه ليس قائما على الإصلاح، هذا يعاقب يردع. نعم.
ففي هذه الحال الأفضل ألا تعفو عنه، بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح. أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة فإن العفو أفضل وأحسن، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجرك على الله لكان خيرا لك من أن يكون ذلك بمعاوضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الآية الخامسة قوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعين على الأمور بالصبر عليها، لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور.
نعم.
فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمل، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
يعني اصبر تحمل، فإن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكبر مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني سينالك اليسر، سينالك الكرب، اصبر، فإن مع هذا الكرب الفرج، لكن اصبر، صبر ساعة. ولهذا قال موسى لقوم ماذا؟ استعينوا بالله واصبروا، لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظروا كيف تعملوا. نعم.
وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور.
وقال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع الله ما به، ولكنهم لجأوا لسيف فوكلوا إليه، وقرأ قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق أرض مغربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. ولهذا الأنبياء جميعا كانوا يأمرون أممهم وأقوامهم بالصبر، والعاقبة المتقين. اصبر اصبر. النبي أمر خباب بن الأرت أن يصبر، وهو قائل: لك أن تتخيل مدى ما وصل إليه خباب حينما يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ وهو يعلم أن النبي مجاب الدعاء. أمره النبي بالصبر: يا خباب اصبر، اصبر يا خباب، اصبر اصبر، فلقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيفصل عظمه عن لحمه فما يرد عن دين الله. اصبر اصبر، والله ليتمن الله هذا الأمر. سبحان الله. اصبر. فالأمر بالصبر دائما صبرا آل ياسر، فإن الفرج سيأتيكم والنجاة، وسيقتل من يعذبكم فإن موعدكم الجنة. يعني اصبر ولو قتلت، اصبر ولو قتلت فإن موعدكم الجنة، فإن ما يأتيك من أجر على الصبر عند الله أعظم مما فاتك، ولو كان الذي فاتك نفسك التي بين جنبيك، لأن نفسك إذ تقتل فلم تتجاوز أجلها الذي حده الله له، أتموت في هذا الوقت. إما أن تموت ميتة طبيعية لا أجر لك فيها، وإما أن تموت ميتة السعداء الشهداء. ولهذا فالمقتول في سبيل الله لم ينقطع عليه أجله، ولولا ذلك لعاش، ولكنه أجله الذي عنده مات، وإنما اصطفى الله له هذه الميتة لتكون في ميزان حسناته. نعم.
وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدينية والدنيوية، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عنه أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
نعم.
وبين الله في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا استعان الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فيقف الإنسان فيها بين يدي الله ويناجيه ويدعوه ويتقرب إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة، فكانت سببا للمعونة. قوله تعالى: إن الله مع الصبر.
وفي الصلاة من انشراح الصدر ما فيها، ومن قرة العين، ومن إجابة الدعاء، ومن وضع الحمولة على ربك سبحانه وتعالى ما يقوي عزيمة الإنسان. والإنسان لما يقوى على الصبر إذا نشطت نفسه وعظم قلبه ورق، فإن الأمور المعنوية ترفع، ولهذا يسمونها ايه؟ رفع المعنويات. ولهذا في الجيوش سلاح اسمه سلاح ايه يا اخوان؟ التعبئة المعنوية او الشؤون المعنوية او غير ذلك، انما يثبتون الجنود، لان الخور والضعف اذا دخل الى النفوس والى القلوب ادى ذلك الى ضعف السواعد، كما يقولون السيف بماذا؟ بضاربه. فاذا كان الانسان قويا في قلبه، ولهذا الشجاعة شجاعة القلب أولا، وعنها تصدر الجوارح، الشجاعة شجاعة القلب، فإذا قوي القلب فعل ما لا يتخيله عقل، ولهذا كان الصحابة يحاربون بقلوبهم، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولهذا لا تسأل هذا أعمى ويمسك الراية، وهذا أعرج ويريد أن يطأ إلى الجنة بعرجته، وهذا صغير ويريد أن يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صبي ويسأل أين أبو جهل. هذا نزل بقلبه ولا نزل بعضلاته وقوة سواعده؟ هذا نزل بقلبه، أين أبو جهل، أين أبو جهل؟ فالقوة قوة القلب، فرفع المعنويات هذه تضيف قوة لا يعلمها إلا الله إلى قوتك، وهذه إنما تكون في الصلاة، لأن فيها انشراح الصدر. ولهذا إذا حزبك أمر فالجأ إلى الصلاة، فلجوء إلى الله بالصلاة أعظم اللجوء. تلجأ إلى رب الدعاء، نعم تلجأ إلى الله عز وجل لكن أعظمها الصلاة، لأنها جمعت لك الدعاء وجمعت لك الصلاة وجمعت لك الإنابة وجمعت لك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبك أمر. نعم.
قوله تعالى إن الله مع الصابرين يعني بذلك المعية الخاصة، لأن معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: الأولى معية عامة شاملة لكل أحد، وهي المذكورة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه المعية العامة شاملة لجميع الخلق، فما من مخلوق إلا والله تعالى معه يعلمه ويحيط به سلطانا وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك.
هذه معية عامة مقتضاها لازمها العلم والإحاطة، ولهذا تفسر السلف ومعكم إنما كنتم بعلمه، يعني ليس معهم بذاته، فلما قالوا بعلمه رد على الحلولية لما قالوا بالذات، ولهذا غلب عليهم التفسير باللازم بعلمه، وإلا فإن المعية صفة من الصفات التي يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو معنى حقيقة، هو معنى سبحانه وتعالى حقيقة. كيف؟ هذه لا يسأل عن الكيف، كسائر الصفات، كما ينزل حقيقة ولا تحيط به سماء فهو معنى حقيقة ولا يكون داخل مخلوقات، لكن لازم هذا المعية. فلهذا فسر السلف بالمعية ردا للحلية والاتحادية، وغلب عليهم هذا التفسير حتى لا يفهم لو قالوا معية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، أي على الكيفية التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فقد يظن أنها معية ذاتية وكذا، لكن لا تكون معية ذاتية، أي أن الله سبحانه وتعالى يكون مع مخلوقاته بذاته، فإن الله ليس داخل العالم ولا يحيط بشيء من مخلوقاته. ولهذا ما نقول معية ذاتية يعني تكون مع المخلوقات بذاته سبحانه وتعالى، نقول معية حقيقي، ما نقول معية ذاتية، نقول معية حقيقي لازمها العلم، فلا تعارض بين إثبات المعية الحقيقية وبين إثبات بعلمه، معنى بعلمه. نعم.
الثانية أما المعية الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد، وهذه خاصة بالرسل وأتباعهم ليست لكل أحد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على هذه المعية الخاصة. ولكن المعيتان كلتيهما ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أن الله سبحانه مع الناس في أمكنتهم، بل هو مع الناس وهو عز وجل فوق سماواته على عرشه ولا مانع من ذلك، فإن الشيء يكون فوق وهو معك، والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، وكل يعلم أن القمر في السماء، ويقولون ما زلنا نسير وسهيل معنا وهو نجم معروف وهو في السماء، فما بالك بالخالق عز وجل؟ هو فوق كل شيء، استوى على عرشه، ومع ذلك هو محيط بكل شيء مع كل أحد، مهما انفردت فإن الله تعالى محيط بك علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك.
نعم، إذن أنت تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، فتثبت علوا بذاته سبحانه على عرشه كما يلق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا تثبته، وتثبت نزولا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نزولا حقيقيا على ما يلق بجلاله سبحانه وتعالى. كل هذا من إثباتك الاستواء على العرش ومن النزول إلى السماء الدنيا من غير إحاطة ولا كيفية تعلمها، ومن مع القطع والجزم بأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، فالعرش لا يحيط به والسماء لا تحيط به، بل نجزم ونقطع أن ذلك لا يكون. فنؤمن برب استوى على عرشه، ونؤمن برب ينزل إلى السماء الدنيا، ونؤمن برب مع عباده سبحانه وتعالى، ولا نتعدى ولا نتجاوز ولا نقول لازم هذا المماثلة، ولا لازم هذا الجسمية ولا عدم الجسمية، كل هذا ما نقوله، إنما نتوقف في هذا الباب الغيبي على ما وردت به النصوص الشرعية. ولهذا أسعد الناس بالحق من أهل السنة والجماعة. من هنا جماهير أهل السنة على أن الله عز وجل على عرشه وهو ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا ولا يخلو منه العرش، لأن الله أخبر عن نفسه أنه استوى وأخبر عن نفسه أنه نزل، من أين أتيت بأنه يخلو منه العرش؟ وإن كان هذا قولا لبعض أهل السنة، لكن الوقوف عند النص هذا الذي يتعين. فهذا باب غيبي، باب توقيفي يتوقف فيه على النص مع القاعدة الذهبية ليس كمثله شيء، فإن جاء الشيطان يقول كيف وكيف، قلنا ليس كمثله شيء، إن عظم في نفسك شيئا فلأنه قام في نفسك التمثيل، فتقول ينزل السماء الدنيا، طب معنى ذلك إن السماء تحيط، لأن إذا نزل إلى الشيء وكان في نازلا إلى الشيء معناه أن هذا الشيء يحيط به، هذا في المخلوقات، أنا نزلت من الدور الثاني إلى الدور الأرضي، إذن أنا في الدور الأرضي لست في الدور الثاني، الدور الأرضي أحاط بي وأنا داخله، لكن هذا لا يكون في الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما يكون القمر في السماء وهو معك، كما كان العرب تقول ما زلنا نسير وسهيل معنا، يعني نجم معروف، ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر معك في الأرض؟ لا، في السماء، فهو في السماء هو معك. نعم.
وفي قوله تعالى إن الله مع الصابرين دليل على أن الله يعين الصابر
ويؤيده، ولهذا في قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، لا تفهم في البطون هنا أنه بطون ذات، يعني الله في الدنيا في السفول، الباطن الذي ليس دونه شيء، لا، إنما هذا بطون صفة، يعني أن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، أنه محيط سبحانه وتعالى بكل شيء وفوق كل شيء، محيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، قريب يدنو من عباده، يدنو من عباده، ولا يحيط بشيء مخلوقات سبحانه وتعالى. فنقف يدنو يدنو. على العرش استوى، على العرش استوى، ينزل سماء الدنيا، ينزل سماء الدنيا. هو معنا حيثما كنا، هو معنا حيثما كنا. يضع قدم في النار ولا تحط النار به، كيف؟ يبقى أنت كده مجسم ولا تقول كلام لا يقبله عقل. كيف يكون في يضع قدم في النار ولا تحط به النار؟ لو أخذت بالظاهر وأمنت برب يضع قدم في النار والكرسي موضع القدمين وهو مستوى على العرش سواء حقيقيا، وهو يجيء لفصل القضاء بين عباده، وهو يرى في الجنة رؤية حقيقية، إذن الله داخل مخلوقاته وتحيط بمخلوقاته، وإلى كيف يكون؟ لأنه ما أجابوا عن أنفسهم بالآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهم فسروا كل هذه الصفات بالمثل، بصفات المثل المخلوقة. نعم.
وفي قوله تعالى إن الله مع الصابرين دليل على أن الله يعين الصابر ويؤيده ويكلأه حتى يتم له الصبر على ما يحبه الله عز وجل.
نعم. إن الله يعين الصابر، إن الله مع الصابرين، أعانه ووفقه وأيده فكان صابرا ليثيبه على ذلك. نعم.
الآية السادسة قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم لنختبرنكم، فالابتلاء بمعنى الاختبار أو البلوى بمعنى الاختبار،
كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
يعني أن الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر. ولهذا قال تعالى في آية أخرى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقوله عز وجل حتى نعلم المجاهدين، قد يتوهم بعض من قصر علمه أن الله سبحانه لا يعلم الشيء حتى يقع، وهذا غير صحيح، فالله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومن ادعى أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فإنه مكذب لهذه الآية وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله تعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع.
وأولاء هم القدرية نفاة العلم، يقولون بأن الأمر أنف مستأنف وأن الله لم يعلم عنه قبل وقوعه، وهؤلاء كفار الذين ينكرون العلم كفار، فإن الله يعلم علما بعلم أزلي لا ينفك عنه سبحانه، لم يكن يعلم فعلم، لا، إنما لا يزال ربي سبحانه وتعالى يعلم بعلم لا ينفك عنه عز وجل، علم أزلي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، فهو علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ما علم في اللوح المحفوظ مما تعلق بكل شيء إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، هذا المكتوب، وإلا علمه يحيط بكل شيء، ما كان قبل القيامة وما بعد القيامة، علم محيط. أما الكتابة قال اكتب، قال مكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى الكلب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولهذا لا يدخل في المكتوب ما بعد يوم القيامة، إنما هذا المكتوب خاص بما يكون قبل القيامة لنص الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. أما علم شامل سبحانه وتعالى محيط لا يعزب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فليس عند الله علم مستأنف، أي علم حصل له بعد أن لم يكن مثل ما يقول الروافض بعقيدة البداء على الله، ليس كذلك. نعم. إذا ما معنى نعلم ولم يكن حتى نعلم؟ هذا علم يترتب عليه ثواب وعقاب، يسمى علم الظهور، أي علم يظهر منك فيظهر علم الله فيك ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب، لأن الله لا يثيبك ولا يعاقبك بموجب علمه، إنما بموجب عملك فيظهر هذا العلم. مثل ما تعلم أن الصلاة، صلاة الظهر مثلا في الساعة 12، علمك بهذا يوجب عليك صلاة الظهر؟ علمك بهذا تطالب بصلاة الظهر فيه؟ لا. لكن إذا دخل الوقت أمرت بالصلاة فظهر موجب هذا العلم ليه؟ السابق. نعم نعم. لا، أي شيء مما يكون بعد يوم القيامة ما يكتب، نعم، لا يدخل في الكتاب. لا، كل ما يعود على عبد من أعماله وأشياء سواء التي بشرها أو التي تسبب فيها، كل هذا مكتوب. نعم.
لكن العلم الذي في هذه الآية حتى نعلم المجاهدين هو العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون لا يترتب عليه شيء من جهة فعل العبد، لأن العبد لم يبل به حتى يتبين الأمر.
نعم، والله يقول ولنبلونكم، انتبهم، ولنبلونكم حتى نعلم، حتى نعلم، يبقى علم هذا مترتب على الابتلاء. طيب، الله ما ابتله بعد، فلا ترتب ثواب ولا عقاب. نعم.
فإذا بلي به العبد واختبر به حينئذ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب، فيكون المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين أي علما يترتب عليه الجزاء.
نعم. فانظروا إلى أجوبة أهل السنة والجماعة وفهم أهل السنة والجماعة لكتاب الله عز وجل. لا يأخذ أهل السنة هذه النصوص فيقولون بأن العلم إنما يحصل لله في بعض الأمور بما لم يكن من قبل، لم يكن عليما فعالم، ما قالوا هذا، ولا أنه يخرج عن خلق الله عز وجل شيء فيقولون أفعال العباد مخلوقة للعباد، فالله خلق الأعيان أما الأعمال فمخلوقة من العبد، هكذا القدرية. فمنهم من ينفي العلم والكتابة، ومنهم من ينفي عموم المشيئة والإرادة فلا تعم أعمال العباد، وكل هذا ضلال، لأنه فهم لبعض النصوص دون جمع لها. ومن هنا يا أخواني كان هذا المنهج السلفي قائما على أمرين: الأمر الأول على جمع النصوص الشرعية، الأمر الثاني بفهم سلف الأمة. فأنا أقول هذا فهم أحمد، فهم الأئمة، المحكي فيه الإجماع، ولهذا الحمد لله مسائل الأصول، مسائل الاعتقاد كلها مجمع عليه، يعني لا تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد في تعلمها والبحث عنها وإخراجها من كتب السنة. متى ما وصلك كتاب سلفي سني اعتقد ما فيه بس. يعني حينما تأخذ لك ما سمع عن السنة من قبل تعطيك كتاب أصول السنة للإمام أحمد، رسالة صغيرة، قل له احفظ هذه فيها النجاة، في كتاب على وجه الأرض ما صنفه الناس فيه هداية مثل ما يوجد في كتب أهل السنة، تعطيه الكتاب هذا، تعطيه اعتقاد الصابوني، تعطيه اعتقاد الإسماعيلي، تعطيه اعتقاد البخاري أقل من اعتقاد أحمد، تعطيه اعتقاد ابن المديني، تعطيه اعتقاد السفيانين، بس خذ الورقة هذه احفظها وعرف ما فيها، تكون على الرشاد، لأنه مجمع عليه. يبقى نحن نتقيد بفهم السلف وبأدلة السلف، ليس يعدل هذا الشيء شيء، ليس يعدل هذا الشيء شيء أبدا. مطروح وتيجي وتضطرب في أمريكا وحالك، ماذا أنت صانع يا مسكين؟ أدخل في سرداب، يجوز الخروج على الحاكم وكذا كذا، أدخل في سرداب بأن الإيمان بالقدر إما بنفي علم أو بنفي عموم مشيئة، أو في المقابل الأمر كله لله أعيان وأعمال وليس العبد شيء إلا ما لا إرادة له فيه، فتكون على عقيدة الجبرية. في الصحابة تطعن وتسب على عقيدة الخوارج، أو تغلو حتى تعبد آل البيت على عقيدة الروافض. هكذا العالم من حولك، يا رافضي يا خارجي، يا خارجي يا مرجئي، يا أشعري يا معتزلي، يا صوفي يا رافضي، يا قدري يا جبري، يا إخواني يا تبليغي، يا داعشي يا قاعدي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكل هؤلاء المشترك بينهم أنهم لا يعرفون منهج أهل السنة ولا يصدرون عنه ولا يصدرون عنه. فناقش أي واحد، فأنت لست في شك من دينك، وأنت بتناقش اليوم في مسألة الخروج على السلطان تطلب فيها هداية من أحد؟ لو الناس كلها على خلاف هذا، أنت معك السلف، ما تريد؟ في القدر، في اليوم الآخر، في عذاب القبر ونعيمه، في النسخ، حتى وصل الأمر أنك تريد أن تثبت أن هذا الإسلام هو الدين الواجب الاتباع لا سواه، تثبت أن الجنة هذه لا تدخلها إلى نفس مسلمة. فكلهم في حيرة وضلال انغمسوا فيها. نعم. فالحمد لله أن هذه مسائل إيه؟ هذه مسائل أصول ما فيها خلاف ولا فيها شيء يحتاج إلى دقة ولا يفهم، تحتاج إلى اتباع. افتح كتاب السلف، كتب السلف، تجد ما فيها والحمد لله. ولكن الناس يختلفون مع هذه الأصول، ده بيخالف هذا الأصل وده بيخالف هذا الأصل وده بيخالف هذا الأصل. وأكثر أصل يخالف فيه من ينتسب إلى منهج السلف اليوم التعامل مع أهل الأهواء والخروج على السلطان وعزله، دول أكثر أصلي. يعني في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بقدر خيره وشره بفضائل الصحابة، أدى كده وصلنا كام؟ 7. بقي لك إيه؟ الإمامة والتعامل مع أهل الأهواء. الإمامة أدخل بقى في الحاك والسمع والطاعة والمظاهرات والخروج والعزل والكلام في الدول حكم الدول الآخرين أدخل بقى واختلف مع من شئت، مرة مع حساني ومرة مع برهامي ومرة مع رسلاني ومرة مع، وكلهم يزعم السلفي. تأتي الأصل الثاني تعامل مع بدع والأهواء والجماعات، ودي فرق لا مش فرق، ده جماعات دعوية لا ده فرق نارية، نتعاون معهم لا ما نتعاون معهم، نأمر نحذر منهم لا ما تحذر بأعيانهم، لا ده الشيخ فلان يقول بالعين والشيخ فلان يقول بعدم العين، وإلى غلاة التبديع وإلى غلاة التجريح وإلى غلاة ما أدري إيه، والمداخلة والمخارجة، هما أصلان. أكثر الأصول فيها اختلاف بينك وبين الدعاية السلفية، بين الدعاية السلفية. الأصول الأخرى مع الخوارج مع المعتزلة مع الأشاعرة مع القدرية مع جبرية، لكن الجماعة بقى الدعاية السلفية ذاكر لهم جدا هذين الأصلين. في شيء ثاني يا محمد؟ هو هذا، إما إمامة وإما تعامل مع أهل البدع، الجماعات والفرق والتحذير أهل البدع والإمام، هو هذه أكثر شيء يحصل خلاف فيه. أنت تركت الجماعة عندك في بلدك ليه؟ مش كنت أخوة مع بعض؟ منذ 20 سنة. ايه اللي حصل؟ اصل لما حصل المظاهرات نزلوا، انا ما نزلتش، قالوا قلنا، جبنا لهم كلام فلان، جابولنا كلام علان، هو هذه المسألة. او التحذير من اهل البدع، تحذر بالاعيان ولا ما تحذر بالاعيان، وهذا غلو، لا هذا ما ادري ايه، علم الجرح والتعديل الدفن، لا لسه باقي، تحتاج عرض على الفقه الشرعي مو بالطب الشرعي عشان تشوف هو يعين ولا ما يعين. هذا اكثر اصليا يقع في منازعة مع ادعياء مين؟ ادعياء السلفية. انما تجد الاصول الاخرى صحابة في الغالب، حتى الاشعر يمشون الصحابة ما في اشكالية. ايه الامام بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الاخر بالقدر، هذا مع ادعاء السلفية لا ما في نزاع، هم يؤمنون بالقدر ومناطبه ويدرسون هذا، والامام باليوم الاخر بجميع ما فيه وعذاب القبر ونعيمه، لا ما ينكرون هذا، ما ينكرون، يمشون على هذا، وهذا الذي لبس على الناس انهم من ادعياء السلفية. ونحن نعلم ان اصلا واحدا يكفي في اخراج الرجل من السلفية اذا خالف بعد قيام الحج عليه، أصل واحد ما هو بلازم أن يجتمع فيه الأصول هذه كلها. فالسنة خصال، من ترك واحدة منها لم يكن من أهلها. فترك أصل واحد يخرج من السنة، وتبني أصل واحد لا يدخل في السنة، فلا يدخل في السنة إلا الخصال كلها، وتخرج من السنة بخلاف خصلة إذا قيمت عليك الحجة في ذلك. وبهذا يرد على من يقول يعني ما عند الا خطأ واحد وتخرجون من السنة، الخطأ هذا أصل، الخطأ هذا أن ينزل على الركبتين أو على اليدين، لا هذا أصل، وقد يكون كفرا يخرج من الردة من الإسلام، فيكون ردة ردة عن الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر، ما هو أصل ما كلمة، كلمة قد يكون كلمة يخرج بها، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله. فالمسألة ليست بالعدد يا أخوان، شيء واحد بس، الشيء الواحد هذا يرد يرتد بها عن الإسلام. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ما تقول هؤلاء كانوا منافقين أصلا، كفار أصليين، كانوا يعني كفارا بالنفاق، الله أثبت لهم إيمانا، فقال سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم كانوا مجرمين. فلهم إيمان لكن إيمان ضعيف. قال ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
وقال
ولا تجد هذه القضايا هي القضايا المحورية في الساحة، إمامة أهل أهواء، إمامة أهل أهواء، هذه هي محور الكلام، الشيخ فلان الشيخ علان ليه هو يثبت له السلفي وانت لا تثبت له؟ اول ما تكلم الشيخ فلان اذا انت خرجت عن السلفي وصرت من غلاة التجريح. فهذه هذان المحوران اساسيان في التعامل او في الاختلاف مع هؤلاء ادعياء السلفي. نعم.
وقال بعض اهل العلم المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين اي علم ظهور، يعني حتى يظهر الشيء، لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون،
علم بأنه سيكون،
علم بأنه سيكون، وعلمه بعد كونه علم بأنه كان، وفرق بين العلمين.
تمام.
فالعلم الأول علم بأنه سيكون
قبل أن يكون، علم بما سيكون بعد أن كان، علم بما كان. نعم. ولهذا يقول العلماء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، هذه إضافة أيضا، لو كان كيف يكون، يعني علم الله عز وجل بما كان وما يكون من خلقه، وبما لم يكن لو كان كيف يكون، إذن علم شامل بما خلق وبما لم يخلق، لما خلقه تعلق بمشيئته سبحانه. نعم.
شيخنا الكتابة تنتهي إلى يوم القيامة؟
نعم
الكتابة،
نعم بالنص. إلى يوم القيامة، فجرى القلم وهو كائن إلى يوم القيامة.
لا ينافي هذا أن الله يعلم ما بعد ذلك.
ما احنا قلنا ما كتابة مرتبة والعلم مرتبة، العلم هذا شامل شامل.
يعني ورد في الأحاديث أن النبي أخبر عن أشياء يعني ستكون لا يعرض الكتاب.
لا إيه؟
أن النبي أخبر عن أشياء تكون
بما يكون في الآخرة. ما كل القرآن علم بالجنة والنار.
لا أحداث يعني مثلا آخر
العلم غير الكتابة.
نعم.
العلم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بالدنيا والآخرة وما يكون. إنما الكتابة ما هو المكتوب في لوح المحفوظ،
بما هو كائن
ما قاله النبي فجر القلم وهو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وبعض أهل العلم يقول نفوض هذه، نفوضها، لا نقول يجري به أو لا يجري به. والصحيح ما نتقد به السنة إلى أن يكون عندك الدليل يخالف هذا. نعم. لا، ما يكتب الكتابة. نعم نعم، لا يدخل في الكتاب. هندخل بقى في المغية. النص جرى بما كانوا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نعم. كل ما يكون، كل ما يكون مما يجري في كوني في خلقي سبحانه وتعالى بما يتعلق بالدنيا كلها، أحوال الدنيا كلها إلى يوم القيامة، هذا يتعلق بالكتابة. أما العلم أوسع. نعم.
شيخنا يعني تحتمل مسألة، تحتمل.
نعم.
ولا مقطوع بها؟
هذا الذي عليه أهل السنة. نعم. يعني جمهورهم على ذلك. نعم. الشيخ صالح حتى له كلام في هذا. نعم.
قال: ويظهر لك الفرق لو أن شخصا قال لك سوف أفعل كذا وكذا غدا، فالآن حصل عندك علم بما أخبر به، ولكن إذا فعله غدا صار عندك علم آخر، أي علم بأن الشيء الذي حدثك أنه سيفعله قد فعله فعلا.
يعني إذن هذا علم، ها؟ وقال لك سأتيك ظهرا غدا، غدا الظهر، هذا بالنسبة لك علم بماذا؟ بما سيكون. فإذا جاء الغد وجاء الظهر وحضر، انضاف علم آخر بالكون بما كان. يبقى الأول بما سيكون والثاني بما كان. نعم. ولله المثل الأعلى.
فهذان وجهان في تخريج قوله تعالى حتى نعلم.
الحمد لله يا أخواني، يا الله يا أخواني، ما في عندك عقدة؟ في أحد يا أخواني عنده عقدة في شيء في منهج السلف لا يفهمها ولا يعرفها؟ في أحد عنده عقدة؟ سبحان الله. حتى لو جاءتك هذا لا يعارضه إن أن تأتيك شبهة لا تستطيع الرد عليه. انتبه، في فرق بين عقدة في معرفة الحق وبين عقدة في شبهة عرضت ولا تستطيع جوابها، لأن عندك جوابها العام، ألا وهو لا يمكن هذه إن ثبتت أن تكون معارضة الحق الذي استقر. بس أنا ما عندي دراية، ما عندي دراية. فنذهب إلى العلماء، يا علماء في شبهة كذا، يقول لا لا لا، هذا الحديث كيت وكيت وكيت وفيه كذا وكذا وكذا، يجيبون. فألا تستطيع الجواب عن الشبهة، عن شبهة ترد عليك في أي مسألة، هذا شيء. وأن يكون عندك شبهة في استقرار الحق ابتداء شيء آخر. فالحق الذي عندنا مما سطره أهل السنة والجماعة لا شبهة فيه، وهو مستقر في قلوبنا ولا نجد غضاض، إيمان بالله، ها، بمراتبه بقى، من جهة وجود، من جهة ربوبية ألوهية أسماء وصفات، بالملائكة من جهة خلقهم ووظائفهم وأسمائهم إجمالا وتفصيلا، الكتب كذلك، الرسل كذلك، باليوم الآخر من أول عذاب القبر ونعيمه إلى استقرار الناس في الجنة أو في النار، بالقدر بمراتبه، العلم والكتاب والمشيئة و الخلق مع عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، بالصحابة الذين قلنا بأنهم عدول كلهم لا فرق بين واحد وآخر من هذه الجهة وأن تفاضلوا، وبالإمامة السمع والطاعة إلا نرى كفرا بواحا فلا نخرج ولا ننازع، بحال من الأحوال إلا نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله بران، مو بكفر، ما بتكفير شيخي ولا بتكفير رئيس جماعتي ولا بتكفير بقول ولا تكفير بفعل، حتى يتحقق الشرط فيه، والتعامل مع أهل الأهواء والتحذير منهم جميعا، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحدة، ودفع الحزبية لأننا واحدة، وهكذا ما في اشتباه عندك. لكن يأتيك واحد بوقعة عين، يأتيك واحد بمسألة تشتبه عليك ما تدري، أنت مثلا عندك الحدود لا يقيمها إلا سلطان، يأتيك واحد قصة الصحابة الذي قتل المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم، إنكار عمر على كذا، ضرب فلان ضرب علان، أمور قد لا تقوى أنت على ردها وحدك لأنك لم تذكرها، لكن تقول له عندي جواب مجمل، ألا وهو قصتك هذه لا تعارض الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة. يأتيك يقول لك أنت عندك الجهاد لا يكون إلا بإمام، طب هذا أبو بصيرة قاتل المشركين بلا إمام، وهذا أبو جند قاتل المشركين بلا إمام، كيف؟ تقول آه كيف، والله ما أدري، بس المتقرر عندي أنه لا يجوز القتال إلا بإمام، جهاد يعني إمام وقدر، هذا الذي عندي، بس ما أدري الجواب عن هذه. تعال نذهب إلى الشيخ، تعال نذهب إلى الشيخ. يبقى قد لا يكون عندك الجواب عن الشبهة، لكن الأصل محكم عندك، فابتداء قبل ما تذهب إلى الشيخ تعلم أن القطعي هو كذا، وأن هذه شبهة لا أقوى على الرد عليه. ولكن إذا ذهبنا إلى الشيخ فإنه سيزيلها لأن لديه علما في ذلك. التوسل بالذات ما يجوز، الصحابة على هذا. أقول لك بس في رواية عند أحمد، في حديث عند بعض أصحاب السنن، حديث ضرير، وقال محمد أتوجه بك إلى الله، هذا ما أدري والله حديث ضعيف ولا صحيح، بس عموما لا يمكن يكون هذا حديث صحيح ويعارض ما عندنا، مستحيل. كما قال شيخ الإسلام أنا ملزم بأن كل دليل يستدل به الخصم ملزم أقيمه عليه، شرط أن يكون ما استدل به صحيح. يبقى في فرق يا أخوان بين علم الحق وإحكامه وبين رد الشبهة. قد يكون عندك ضعف في رد الشبهة أو شبهة معينة بنفسها، هذه مسألة لا تعكر عن الحق. نعم. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد إذا جاء له واحد بشبهة ولا يستعرض عليها، ها عاد ذلك على الحق نفسه الذي معه بالتشكيك. ومن هنا ليه لا نسمع كلام أهل البدع أخوان؟ لماذا لا نسمع كلام أهل البدع؟ لأن أهل البدع قد يوردون عليك بعض الأمور، هذه الأمور قد لا تقوى أنت على الرد عليها. نعم.
فهذان وجهان في تخريج قوله تعالى حتى نعلم. الوجه الأول أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، وهذا لا يكون إلا بعد البلوى، بعد أن يبتلي الله العبد ويختبره. الوجه الثاني أن المراد به علم الظهور، لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون، فإذا كان صار علمه تعالى به علما بما كان.
نعم.
وقوله المجاهدين، المجاهد هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله، فيشمل المجاهد بعلمه والمجاهد
يعني لتكون كلمة طوية العليا، أما المجاهد من أجل أرضه فقط هذا ليس في سبيل الله، من أجل هذا فقط لا، وإنما لتكون كلمة الله العليا. ومن ذلك أنني أدفع العدو عن أرضي وعن عرضي وعن مالي، لكن من أجل ديني، وبهذا تفترق دعوة القومية والوطنية عن الشرعية. القومية فقط نوع عصبية ونوع جاهلية، أنا أدافع عن مكة لأنها بلد آبائي وأجدادي، أنا أدافع عن مصر لأنها بلد آبائي وأجدادي دولة الفراعنة، لا، أنا أدافع عن مصري ليحفظ الله علي ديني في هذا البلد، أنا أدافع عن مصري لأن الشرع أمرني أن أدافع عن أرضي ولا أسلم أرضي العدو، بل يتعين الجهاد علي إذا دهم العدو أرضي أن أدفعه، لأن تسلط الأعداء على أرضي إنما تسلطهم على ديني، يتبعوا التسلط على الدين. يدل على هذا الحديث الصحيح، الرجل يقاتل من أجل كذا، يقاتل من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال فيشمل المجاهد بعلمه.
وبهذا، وهذه النقطة تفرق بين ماذا يا أخوان؟ بين دعاة القومية والعروبة والوطنية، ثلاثهم دعاة العروبة والوطنية والقومية، وبين الجهاد في سبيل الله، لابد نفرق. طب هذا يتعارض مع هذا؟ أما دفاعنا في سبيل الله فإنه لا تنافى مع دفاعنا عن أوطاننا لأنه من سبيل الله ومما أمرنا له به، إنما الدفاع وطنية فقط دون النية محبط للعمل. يبقى دفاعي بالنية يضمن لي حصول الفعل، هو الدفاع عن أرضي وحصول الأجر، إنما الدفاع من أجل الأرض فقط ضمن لي شيئا واحدا وهو الدفاع من أجل الأرض، وأما الأجر فلا. مع وضوح هذا وأنك تجمع بين أمرين، ليس من جاد في سبيل الله يترك الدفاع عن أرضه، مع وضوح هذا إلا أن كثير من الناس يأبى أن يسميه دفاعا لإعلاء كلمة الله، دفاعا في سبيل الله، دفاعا شرعيا. فكلمة شرعيا، كلمة في سبيل الله، كلمة إعلاء كلمة الله، الوطنيون لا يريدونها أبدا. ولهذا عاش العالم إيه؟ البعثية، البعثية ما أدري، أو العلمانية أو القومية والعروبة والوطنية، وما انتصر المسلمون بالعروبة أبدا، إنما جال المسلمون شرقا وغربا بالإسلام حينما كانت لتكون كلمة الله العليا. في حرب قامت العروبة وتم التمكين، العرب ما قتلوا وجابوا الأرض مشرق المغرب بموجب عروبة، إنما كان بموجب ماذا؟ نشر الإسلام، نشر الإسلام، ليس عروبة. لو عروبة ما لهم وللأندلس، أحد أخذ أرضهم؟ كل أرض العرب معهم، علامة الأندلس، علامة بلاد السند والهند وما وراء النهر، علامة بلاد عربية كانت؟ لا. ما كانت لماذا؟ لإعلاء كلمة الله. وهذا ما يحاول العالم الآن إبطال في نفوس المسلمين، أن يكون هناك جهاد لإعلاء كلمة الله، طبعا وراء أئمة المسلمين وحكام المسلمين، ليس وراء داعش والقاعدة الذين جهادهم إفساد، وهو جهاد مع الشيطان ليس ضد الشيطان، كما قال بعض أهل العلم لما سئل عن داعش هم مجاهدون؟ قال نعم، مجاهدون من أجل الشيطان لا من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا معركة المفاهيم أخطر معركة، معركة المفاهيم أخطر معركة. المفاهيم توجه بلدان، توجه دولا، توجه قناعات، توجه تربية جيل وأجيال. المفاهيم، المفاهيم، معركة المفاهيم هذه أخطر معركة. ولهذا المفهوم لابد أن يقوم عليه النص الشرعي، الفهم السلفي. المفهوم لابد أن يقوم عليه أمران، النص الشرعي، الفهم السلفي. سبحان الله يا أخوان، أنا ما أدري، سبحان الله، يعني الكلمات ديت كان والواحد في الأول كده يا أخوان لما كان بيلقى ناس ملتحين ما كانش بيسمعون الكلام هذا، وكان بالنسبة لنا إيه يعني؟ ده أنا مثلا أخ أكبر منك بعشر سنين في المسجد والخطيب، تدخل المسجد أهم شيء تجد كده مسجد ما فيش فيه الأخين، يجي لك الأخ بعد ربع ساعة من أذان الفجر، وبعدين أخ بعد نصف ساعة، وبعدين على 40 دقيقة نقيم الصلاة، واخد بالك؟ ويدخل إخوة ويخرج إخوة، لا أنت فاهم حاجة ولا أنت عارف حاجة، ولا بيقولوا إيه ولا بيعيدوا إيه، كل المسألة هي لحية وتقصير ثياب ووجوب نقاب وبس، يعني جهل. علموك مفهوما؟ علموك علما شرعيا؟ كلمة كتاب دي يا أخواني ما في، يعني أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله، والواحد سبحان الله يعني كان في كفر الشيخ فيها لحى أكبر من الواحد يمكن 20 سنة. الكتاب اللي اشتريته من مكتبة في أصول فقه أنا اللي اشتريته، محدش قال عليه. كتاب المصطلح أنا اللي اشتريته، كتاب التجويد أنا اللي اشتريته، كتاب العقيدة أنا اللي اشتريته، يعني أنا اللي اشتريته، يعني ما أحد قال اشتري الكتاب هذا، ما أحد قال هات الواسطية لأنها ندرسها بعد المغرب. يعني 4 سنوات في كفر الشيخ وأنا طالب في كلية التربية، وقبلي ناس 20 سنة أصحاب لحى، والجمعية الشرعية ومسجد الشيطاني ومسجد إني في يوم من الأيام في 4 سنوات قال واحد عندنا درس يوم كذا فجرا أو مغربا في العقيدة الوسطية، درس في كذا ما يوجد، في أصول السلم أحمد ما يوجد، في 40 النووية ما يوجد، سبحان الله. فضلا بقى أن تصحح مفاهيم، يعني إيه الفرق بينك وبين الإخوان إن هم مش من جماعتنا مثلا وإحنا كذا، يعني تحس إن إيه أشبه بالعصبية، يعني إحنا جماعة وما جماعة ليه، حيثيات ذلك تعرفه أنت بنفسك بقراءتك لا بتعليم شيخ. إي والله يا أخوان سبحان الله. نعم.
المجاهد هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة
الله. يعني الكتب دي اللي احنا بنقرأها اليوم هذه موجودة من 100 السنين وشروحاته من 100 سنين، يعني فين هالرص ده؟ فين حامد فقي ده؟ يعني فين هؤلاء العلماء؟ فضلا بقى عن ابن باز وابن ابراهيم وابن عثيمين لهم شروحات من 1340 و1300، يعني علماء المتأخرون هؤلاء اللي هم المعاصرون، فضلا بقى عن ابن عبد الوهاب من قبله. يعني ما زال واحد يذكر الكتاب السعودي اللي كان واحد في الحج وجاب ايه بيوزع عليه كتب كده، وجاب كتاب اللي هو اللجنة الدائمة أو مكتب كذا الدعوة والإرشاد، كتاب للفوزان مش عارف ايه، كتاب لابن باز، كلكم يذكروا هذا، واخد بالك؟ الكتب اللي هي كانت أول مرة الواحد يشوفها، الكتب السعودية ديت، كتب من السعودية دي، كتب اللي هذه من، فسبحان الله. كان السلسلة الضعيفة والصحيحة للشيخ الألباني كانت يعني نتف كده، يجيك حاجة 50 ب50 في مكتبة مش عارف ايه، يعني حاجات ما، لكن منهج تعب عليه. فلما جاءت كتب وجاءت الدعوة المنهج الحقيقي قاموا بقى يعارضون هذا، قاموا هم يعارضون هذا، فانقسم الناس في كفر الشيخ. اللي مع أسامة عبد العظيم والسبح والأوراد والصلاة الطويلة وما لهوش دعوة بالعلم ولا شيء، طيب، واللي في الجمعية الشرعية بمبادئ الجمعية الشرعية صلي التراويح، صلي في المسجد، صلي في كذا، مع الكفالات ما في علم، واللي تبع الإسكندرية ودول أقوى شيء، اللي بيشتغلوا في الصندلة ويشتغلوا في البيوت دعوة إلى ما دعا إليه برهامي ودعت إليه مدرسة الإسكندرية من الجندية والحزبية والمسؤولية والتحرك بموجب مجلس الدعوة وغير ذلك، يمين يمين شمال شمال. المفاهيم في في مسألة الإمامة، المفاهيم في مسألة الإيمان، المفاهيم في مفاهيم مدرسة إسكندرية. أنت في حياتك شفت واحد سكندري لا يعتقد اعتقاد برهامي في الإيمان؟ سكندري لا يعتقد اعتقاد برهامي في الحكم؟ ما بقى السكندري، ما بقى السكندري، هو ده علامتهم هكذا، إمامة، إيمان، طريقة دعوة، لهم مذهبهم الخاص. نعم.
المجاهد
جال حويني نزل كفر الشيخ، إنما يدعو بقى منبر اللي هو بقى الكلمات بقى إيه العامة هذه، حديث أبو ضرع مرة، حديث موسى عليه السلام مع الخضر، حديث يعني أشياء عن منابر ومحاضرات عامة أحيانا بس، لكن منهج ما له علاقة بهذا، هو ليس متخصصا في المنهج، ما عنده تخصص في المنهج، إنما محاضرة عامة. نعم.
المجاهد هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله، فيشمل المجاهد بعلمه والمجاهد بالسلاح، فكلاهما مجاهد في سبيل الله. فالمجاهد بعلمه الذي يتعلم العلم ويعلمه وينشره بين الناس ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله، هذا مجاهد.
قال سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا هو القرآن، جهاد بالعلم، والفرقان مكية. نعم.
والذي يحمل السلاح لقتال الأعداء هو أيضا مجاهد في سبيل الله، إذا كان المقصود في الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا.
انتبهتم إخواني للقيد، أن يكون المقصود ماذا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا، هو ده الجهاد الذي يؤجر عليه الإنسان. نعم.
وقوله والصابرين، أي الذين يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد ويتحملونه ويقومون به. وقوله ونبلو أخباركم، أي نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. لما ذكر الله هذا الابتلاء قال وبشر الصابرين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يبلغه هذا الخطاب، يعني بشر يا محمد وبشر يا من يبلغه هذا الكلام الصابرين الذين يصبرون على هذه البلوى، فلا يقابلونها بالتسخط وإنما يقابلونها بالصبر، وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالرضا، وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر. كما مر علينا أن المصاب بالمصائب من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات: تسخط وصبر.
هذا سبق نعم. طيب نقف عند أول حديث عن أبي مالك، بهذا يكون قد فرغ الشيخ من الكلام حول الآيات.
شيخنا قلنا عن واحد النسخة يعني.
ما لسه الإخوة ما جابوش.
نقف عند الحديث يا شيخنا.
نعم عند الحديث. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في شرح الواسطية، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فهذا يدل على ان غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ الى يوم القيامة، وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب في اللوح المحفوظ. فاذا هذه المرتبة تشمل تقدير الاشياء الى يوم القيامة.
نعم.
لكن العلم يشمل ما بعد ذلك.
تبهتم كتابة إلى يوم القيامة، لكن العلم يشمل ما بعد ذلك. نعم.
لكن العلم يشمل ما بعد ذلك، لأن علم الله جل وعلا ليس محدودا بزمن. أما ما خلق الله جل وعلا وهو كتابة القلم هذه، يعني ما خلق الله جل وعلا الذي هو القلم وما كتب القلم من المقادير، هذا محدود بيوم القيامة.
نعم. لا شك، لأن كل علم متفرع عن القرآن، فيقول أحمد لو تدبر أحد القرآن لكان فيه الرد على كل أهل الأهواء أهل البدع، بالقرآن ترد على نفاة العلم في القدر ونفاة عموم المشيئة، الذين يقولون بنفي عموم المشيئة وأن الله يخلق أعيانا لا أعمالا، فالله قال والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه وما تشاءون إلا يشاء الله، فمن جعل مشيئته كلها لله فمردود عليه، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، ومن جعل المشيئة العبد لا لله يرد عليه إلا أن يشاء الله، يعني بالآية الوحيدة. يعني هذه الآية فيها رد على الطائفتين الجبرية والقدرية، كما أن الآية ليس كمثله شيء والسمع بصير رد على الطائفتين المعطلة والممثلة.